شوشان. الحياة جعلت هذا الشاعر التونسي يعلن التمرد على كل مجتمع تجرد من إنسانيته، لكنه إنسان متصالح مع نفسه، يحتمي في الحب والحلم ويبحث عن الخفة والرقة كرفرفة فراشة، لكن رجليه مثبتتان على الأرض عندما يقرر أن يواجه عيوب المجتمع بكلماته السائرة. نستضيف اليوم أنيس شوشان لنبدأ معه من البداية. أنيس شوشان الشاعر التونسي، أهلا بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية. إذا نبدأ من البداية، من لحظات العشق الأولى للشاعر مع الوالد تحت شجرة الزيتون، هذه الشجرة التي كانت شاهدة على علاقة جميلة بين الأب وابنه. نتحدث معك اليوم عن كل ما زرعه في وجودك ذاك الغائب وفي الذات حاضر، الذي سقى تفاصيلك وزرع حقيقتك حتى في صلب السراب. كلماتك هذه أنيس تعبر عن مدى حبك له. أريد أن نعود معا إذن إلى لحظات العشق الأولى للشعر مع الوالد.
أي والدي ديما حاضر، يعني مفهوم الفقد فما شوق، يعني حتى لا يسقط بالتقادم، يعني الحزن والفقد والإحساس بالغياب، لكن هو حاضر لأنه رباني على كثير من الأشياء، وكنت أنا طفل صغير فكنت ياسر مرتبط به. كان يجيد قول الشعر مثل كل أهلي يعني بالجنوب التونسي، لأنه الشعر في الجنوب التونسي حاجة متجذرة، يعني حاجة من الهوية يعني في الجنوب التونسي. فكانت ديما تعجبني، خاطر كان في طريقة الأداء، كانت طريقة أداء مميزة للغاية. الموسيقية الشعرية هذيك كانت ديما تسترعي أذني، لأنه فما فرق كبير بين اللهجة في شمال تونس وجنوبها، فاللهجة الجنوبية كانت تعطيني شحنة معنوية متميزة.
أنيس شوشان، تعود إلى شجرة الزيتون كلما شعرت بالحنين والشوق إلى الوالد، ولكن هل تعود أيضا لاسترجاع أحلام ذاك الصبي الصغير الذي كنته، يعني الصبي الذي لم تكن الحياة قد لوثت براءة نظرته للعالم بعد؟
الأحلام لأنها تتطور، فما كثير من الأحلام تحققت وكثير لم يتحقق، وهذا حاجة طبيعية، لكن فما مش أحلام، يمكن حاجات أمنيات كنت نرجع لها، نرجع للبيت العائلة، يعني أمنيات بقيت معلقة فقط. لكن الأحلام هي متطورة، وبحكم الصدفة اللي خلتني نقول الشعر قدام الناس فوجدت أحلام جديدة، لأنه فما أشياء وصلت لها في حياتي عبر الشعر وعبر السفر لم أكن أتصورها يوم.
أنيس شوشان، تكتب بلغة عصرك، يعني بلغة جيلك، وتستخدم لغة عربية انسيابية يعني سهلة، يعني من شدة قربها من المتلقي من المستمع، وممتنعة في الوقت نفسه من جهة عمقها ودقة التعبير المستخدمة. وفضحت بهذا الأسلوب الشعري جملة من القضايا الإنسانية المتعلقة بالحقوق، حقوق الإنسان، ومنها التمييز العنصري الذي عانيت منه كونك من ذوي البشرة السمراء. ماذا تحرك في داخلك هذه العنصرية؟
والله هي كانت على مراحل، يعني في البداية كانت حاجة موجعة وتركت كثير من الآثار، وكانت يمكن هي زاد الدافع الأكبر اللي خلاني أحترف هواية الكتابة، لأني كنت في الصغر كنت هكا طفل منطوي بعض الشيء، لكن توليت النظرات العنصرية حتى كان قلت، وليت نتعامل معها بطريقة أبسط، والناس هذوك هم مساكين لأنهم لم يفقهوا من الحياة أو من سر جمال الحياة شيئا حسب رأيي.
وهل هالأشخاص المساكين الذين يتعاملون معك بهذا التمييز العنصري يزيدون من إصرارك وإرادتك على المواجهة والتمرد وحتى المقاومة؟ يعني مثلا تتحدث عن المدرسة التي رفضت مثلا أن تعطيك علامة جيدة في امتحان اللغة العربية التي تتقنها، وكان العذر آنذاك كيف يمكن لأسود أن يكون متميزا في الدراسة. يعني عندما تفكر في هذه الامرأة اليوم وأنت وصلت إلى تحقيق كما ذكرت بعض الأحلام، وتطمح إلى أحلام أخرى من خلال الكتابة، من خلال القلم، من خلال الشعر، وحتى من خلال أشياء أخرى. عندما تفكر اليوم في هذه المدرسة، هل تشعر وكأنك انتصرت نوعا ما في مكان ما على هذا التفكير المتحجر في المجتمع؟
أكيد أكيد، لا أدري إن لا تزال على قيد الحياة أم لا، ولكن لو سمعتني يوما ما فأنا أقول لها شكرا من كل قلبي. عندي حتى يعني نقول نحن هكا شعور خايف تجاه المرأة هذه. كما أنت أسلفت ذكرا إن بالحق وصلت لمرحلة من التصالح النفسي مع روحي اللي تخولي وتسمح لي إنه نسامح أي إنسان أذاني في الماضي، وعندي إنه سلاح الكلمة يعطيني القوة والدافع إني توني ندافع على روحي ولا ندافع على المجتمع متاعي. لكن محبة الناس هي زاد اللي قاعدة تعطي فيه دافع جميل جدا، وخاصة خاصة إنه الأطفال الصغار صارت تحفظ لأني الشوشان، وهذا حاجة جميلة جدا وممتازة.
بالحديث عن الأطفال، أنيس شوشان الشاعر التونسي، طبعا إلى جانب الكتابة كتابة الشعر، أنت تقوم بورش عمل في المدارس، إلى ما تطمح من خلال هذه الورش؟ ماذا تعلم الأطفال في هذه الورش، ورش الكتابة؟
زرع مفاهيم جديدة ومساعدة الأطفال على الطيران، لأنه جرت العادة للأسف الشديد أنه الأطفال منذ الصغر يحاولوا كان تقزيمهم وتحجيمهم ويقمعوا حتى أحلام. فنحاول على قد ما نقدر، لأنه زاد فما كثير العديد من المناهج التعليمية الفاشلة وكثير من المدرسين الذين لا يمتون للتدريس بصلة. فلهذا أحاول في الورش الكتابة أني نزرع أشياء جديدة، أن تعطيه ثقة وتخلي له جوانه وتعلمه طيران.
أنيس شوشان، تعريفك لبعض المفاهيم كالحب والإنسانية والسلام وحتى الدين تختلف عن رأي الأكثرية، كيف تعيش هذه المفاهيم طبعا مع المحافظة على فلسفتك الخاصة وعلى مبادئك، خصوصا في هذا الكم الهائل من الممنوعات والتناقضات التي نجدها في المجتمع؟
أنا لا أرعي اهتماما كبيرا بكل الممارسات اللي احنا نسميوه النفاق الاجتماعي، وكل هذه المفاهيم عندي لها تعريفي الخاصة بها عبر تجربتي وعبر قناعتي يعني الشخصية، يعني مفهومي للدين ولا مفهومي لأي حاجة. وعندي برشا كالعديد من المشاكل مع الطبقة المثقفة كي يسمعوا آرائي، خاصة في المفاهيم والممارسات الدينية، فلا يزعجني هذا كثيرا.
ما الذي يزعجك؟
كان فما حاجة تزعجني، هو حين نقف عاجزين عن تغيير هذا الوضع المزري اللي وصله المجتمع، نحكي على مجتمع اللي يخص بلادي تونس، وأيضا المجتمعات من حولنا المجتمعات العربية. ويزعجني الطبقة المثقفة الفاشلة الكاذبة المنافقة، تزعجني جدا جدا جدا، يدعيوا انهم ينشروا في ثقافة للناس وهم شادين ابراجهم العاجية. لهذا انا دائما احاول على ان الكلمة تكون سهلة وبسيطة بدون ان تكون يعني مبتذلة، حتى تصل للجميع، لانه هذا اعتقد يعني انه هذا هو الهدف، هدف كل من يكتب، كل من يدون، كل من يرسم. ما نحبش نقول كل فنان لأنه لا أعتبر نفسي فنانا.
طبعا تحدثت عن الكلمة البسيطة وغير المبتذلة التي تدخل إلى القلب دون أن تقرع الباب، هذا ما نلاحظه في شعرك، هذه القوة، قوة الإنسيابية والعفوية في الإلقاء، يعني تنتقل من بيت إلى آخر ومن قصيدة إلى أخرى من دون أي مجهود فكري. يعني نحن نلاحظ وكأن القصيدة هي وليدة اللحظة ولم تحفظها مسبقا، هناك قوة ذاكرة، كيف تقوم بعملية الحفظ؟ كيف تدخل إلى نفسك كي تلقي القصيدة بأسلوب يدفع أو يجذب المتلقي؟
كانك على الذاكرة، ذاك ربي خلي لي بنزرت اللي تولدت فيها كليت فيها برشا حوت، السمك السمك أكلت الكثير والكثير من السمك منذ الصغر. ولكن الجزء الثاني من السؤال هو عملية بسيطة، لأنه أنا كل كلمة نقولها مؤمن بها، كل إحساس كتبته هو أنا، هو تعبير يعني عن روحي، عن إيماني، عن المعتقد اللي أنا ماشي بيه، عن حالتي في اللحظة، في اللحظة ذيك اللي نستحضر فيها أي قصيدة. أنا لم أكتب يوما حرفا لم أؤمن به، ولن أكتب حرفا لا أؤمن به. والانسيابية ممكن زادة جات من العديد من الأشياء. في العديد من الأوقات جربت أني أمزج بين العربية وبين التونسية التي أعتبرها لغة قائمة بذاتها وليست لهجة كما يزعمون. كنت نحب ياسر المسرح واشتغلت فيه فترة من الزمن. فالكلها هي أنك تعيش الحالة من غير ما تمسرح القصيدة كما يفعل البعض، يعني يمثلوا.
أنيس شوشان، طبعا إلى جانب هالإنسيابية والعفوية في الإلقاء، هناك أيضا في شعرك، على كل حال هذا انطباعي الخاص، هناك هذه القدرة الوصفية التي تجعلنا نتخيل في كل كلمة صورة، وكأنك فنان، نعود إلى الفن، ترسم بالكلمات. هل تبحث عن الصور وتصفها بالكلمات، أم تبحث عن الكلمات وتعطيها صور من الواقع؟
هي الحاجة مختلطة، يعني كي تستطيع أن تكون هذه أو تلك، لأنه أوقات هي ترجمة وتعبير عن إحساس في لحظة معينة. مثلا عندي صديقي رسام، الحياة يغزر لها بالألوان، يغزر لها بالأبعاد، يغزر لها بالظلال. أنا نغزر للحياة بالكلمات. حاولت أني نطور روحي لدرجة أني أمتهن الكتابة ليس الشعر فقط. لذلك حتى في خدمتي في الوقت الراهن نكتب يعني في سيناريوهات، نكتب في رسوم متحركة. فالكل يدور نعيش في الحالة.
أنيس شوشان، معظم الشعراء يستمدون أبيات قصائدهم من أعماق الألم والمعاناة ويكتبون القليل عن الفرح. لماذا برأيك؟ لماذا الألم يلهم أكثر من الفرح، مع العلم أنهما شعوران لديهما قوة تأثير كبيرة على النفس الإنسانية؟
لأن لحظات الفرح جدا قليلة، فلما تحضر يجب أن نستغل وجودها ونحياها، نعيش لحظتها في عقر دار لحظتها. لكن الألم، الكتابة أعتقد، ولا أي نوع من أنواع الفنون الأخرى، الفن في الألم هو نوع من أنواع الدفاع، دفاع عن النفس. أنا ديما قلت لهم أنا نكتب خاطر ندافع على روحي، ونخلي الكلمة توصل صوتي وتوصل فكرتي، خاصة في مجتمعات دكتاتورية قمعية.
أنيس، أود أن أنهي حديثي معك بمجموعة أسئلة مكتوبة بكلماتك أنت.
أوكي.
السؤال الأول، هل فعلا الحب الكبير ليس خرافة بالنسبة لك؟
أكيد جدا هو موجود.
هل ستنتظره؟ أو ربما وجدته، لا أدري، ولكن إذا لم تجده هل ستنتظره؟
لا، عاد إلي من جديد من انتظرته.
عظيم. السؤال الثاني، تقول الموت بدعة ابتدعها من لا يحب الحياة، لكن الموت موجود، فهل تخاف منه؟
لأن الموت، مانيش نحكي على الموت كحتمية حقيقية، نحكي على طريقة التعاطي مع هذه الحتمية، إنه يعني إنه الموت هو نهاية، هو الموت هو في كل موت بداية جديدة، رحلة جديدة. الحياة أهم، لأنه دائما يتحدثون عن العالم الآخر، خاصة في الدين الإسلامي، في آخر المتمة، بعد كل هذا الانهيار الأخلاقي والاجتماعي والفكري. فالموت بدعة ابتدعها من لا يحب الحياة، وأنا قاصد هذا المجتمع الأحمق.
هل تشعر في أعماقك برضا والدك عليك؟
أكيد، متأكد.
هل تعانق عمق الحلم؟
أكيد جدا، حين أعانق حبيبتي أعانق الحلم كل يوم.
ما هو الوقت الذي تبحث عنه؟
حين أعانق ولدي الذي أنتظره.
وما هو الوقت الذي تهرب منه؟
كل وقت فيه لحظات عجز.
وسؤال الأخير، إذا حملتك أجنحة الهذيان فبماذا تهزي؟
بماذا أهدي؟ لا لا أهدي برشا برشا حاجات أهدي. نحكي مع الإله. نحب برشا الحديث مع الإله والأنبياء.
ماذا تقول لهم؟
والله كل واحد الإله أنت والموقف اللي أنا فيه، مش الإله إلهي وأنا حر نقول اللي نحب، نمارس في علاقتي العمودية، يعني خاطر الرب فيك، الرب أنت، تغمض عينيك لا ترفع يدك للسماء، الرب داخلك.
ننهي الحديث معك أنيس شوشان الشاعر التونسي بقصيدة أنا ما جئت هنا. إذن أشكرك أنيس على المشاركة معنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة بالشعر.
يعيشك الله يخليك.
أشكركم أنتم أيضا مستمعين لمتابعتنا، وألقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
اليوم سأحدثكم عن الرغبة، عن ذاك الملاذ والغربة. فرغباتنا دائما مقسومة، رغبة تناصرنا وأخرى تولد مهزومة، رغبة هي الترياق ذاته، ورغبة مسمومة، ورغبة تبقى في الأحشاء ندبة، رغبة هي المأوى، رغبة إياها نهوى، نرويها بأمنية فتروينا، ورغبة نحاصرها وفينا نصادرها فتعصرنا وتؤذينا، رغبة تتجاوز المنطق فتلقينا في ذلك المأزق، فترهقنا تؤرقنا، نصارعها فتحرقنا، نخفيها في اللاشعور ولا ننطق، نخفيها كأنها كذبة. هي الرغبة، الرغبة شريرة، الرغبة عذبة، الرغبة لا قوانين لها ولا احترام فيها لقواعد اللعبة، الرغبة تتلاعب بنا وبوجداننا تلعب، الرغبة تسكن أذهاننا تتعبنا ولا تتعب، ومن الرغبة سيداتي وسادتي لا يوجد مهرب، فبعض الرغبات حياة لصاحبها وبعضها تكون له المهلك، فرغباتنا لا خلاص لنا منها إلا إذا كنا لها ندرك. أنيس شوشان من تونس.
يا قاتلي ولهن أحييتني فيها، كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها، إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي، إن كان لي فيك خير لا تداويها، لا تداويها. يا قاتلي ولهن أحييتني فيها، كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها، إن لم تكن فيها. شمس أنت تضويها، ما نمت إلا لأني قد أراك غدا، ما قمت إلا لشمس أنت تضويها، وما تركت صلاة في هواك جوا، فأنت قبلة قلبي إذ أصليها، إذ أصليها، إذ أصليها. أحييتني فيها كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها جراح حبك تجرح.